الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين وما فارق الدنيا حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تحملها عنه خير القرون والخلفاء الراشدون تبلغوها إلى التابعين لهم بإحسان وتلقتها الأئمة أئمة المسلمين من ذلك العهد وإلى عهدنا هذا وإلى أن يأذن الله بخراب العالم لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اعبدوا الله تعالى ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قسم الله تعالى عباده إلى قسمين بحكمته وبرحمته هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. من الله على المؤمنين فوفقهم وهداهم تبين لهم الحق فاتبعوه وعملوا به واهتدوا به وهدوا به وهدوا له وهذا من فضل الله عليهم ونحن ولله الحمد في هذه البلاد من خير الأمم الموجودة على أرض البسيطة في هذا الزمان ولكننا في تقصير شديد فيما أوجب الله علينا في تقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن بعض الناس يرى في أهله المنكر لا يحرك ساكنا ولا يقول كلمة وهم أهله الذين له السيطرة عليهم والذين استرعاه الله عليهم وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. إننا نسمع أن بعض الناس يخرج إلى الصلاة وأولاده نائمون في فرشهم أو منهنقون في لعبهم ولكنه لا يهتم بهذا ولو أنه ضاع له درهم من الدنيا أو دينار لذهب فكره وذهب عقله وأتعب جسمه حتى يحصل ذلك الدرهم أو الدينار. تبا لقوم هذه حالهم. والله إن المؤمن ليرى أن أعظم مال وأربح تجارة هو ما ذكره الله في قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه والله هي التجارة الرابحة. أما من ألهك أمواله وأولاده عن ذكر الله وعن القيام بما أوجب الله فإن الله قال فيه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، كل يعلم أن مصير الدنيا إلى الزوال مهما طال بالإنسان الأمد، فإما كبر وهرم وزوال إحساس وشعور، وإما موت قبل ذلك، موت مفاجئ أو موت له مقدمات. كل هذا أمر كائن، كل هذا أمر مشاهد، وكل هذا أمر مسموع به. فما بالنا أيها المسلمون على هذه الغفلة؟ نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يعيننا على ما كلفنا به، وأن يمن علينا بالتوفيق كما من علينا بهداية العلم. أيها المسلمون، إنكم تخرجون اليوم إلى هذا المكان ترجون رحمة الله عز وجل وتخافون عذابه، تسألون الله تعالى أن ينزل على بلادكم الغيث، ولكن هناك غيث أهم، وهو غيث القلوب بالعلم والإيمان. إن القلوب إذا امتلأت علما بالله وبأحكام الله، وامتلأت خشية لله ومحبة وتعظيما له، فهذا والله هو الغيث، وهذا هو الغيث الذي يتبعه غيث البلاد، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، إنما يصيب الناس من قحط وجذب وغلاء وخوف وقلق فكري وتعب نفسي، إنما هو بسيء الأعمال. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأعدوا لهذا السؤال الذي تقدمونه الآن، أعدوا توبة واستغفارا من ذنوبكم ورجوعا إلى ربكم، وأحسنوا الظن بالله، ولا تيأسوا ولا تستحسروا ولا تستبطلوا الإجابة، فإن استبطاء الإجابة من موانع القبول، ولكن ادعوا الله عز وجل كما أمركم، فإن الدعاء سبب، وإذا تمت الشروط وانتفت الموانع فالإجابة محققة، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. رفع يديه إلى ربه ورفع الناس أيديهم معه. قال أنس بن مالك: ووالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فارتفعت في السماء وانكسرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. هكذا أيها المسلمون قدرة الرب الجبار، وهكذا آية للرسول صلى الله عليه وسلم النبي المختار، لم ينزل من منبره حتى تحادر المطر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا والسماء تمطر. ثم دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى كل ناحية، كما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وخرج الناس يمشون في الشمس، وبقي المطر ينزل حول المدينة، وسال الوادي المعروف في المدينة بقناة، سال شهرا كاملا. أيها المسلمون، إن القادر على مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر على أن يكون في مثل هذا العهد، ولكن الذنوب كثيرة والمظالم كثيرة، حقد وحسد وكذب وغش، فنسأل الله السلامة من كل ذنب. أيها المسلمون، ارفعوا قلوبكم وأيديكم إلى الله عز وجل في طلب الدعاء اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما صدقا دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم مغيث القلوب، أغث قلوبنا بالعلم والإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان. اللهم إنا فقراء إليك في جميع أحوالنا وأنت الغني عنا. اللهم فإنا نسألك بفقرنا وغناك، نسألك اللهم أن تهب لنا من لدنك رحمة، وأن تصلح قلوبنا وتصلح أعمالنا وتصلح شعوبنا وتصلح ولاتنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا واجعل ذلك قوة لنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أيها الإخوة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلب رداءه في صلاة الاستسقاء، وذلك من أجل أن يتحول القحط إلى ربيع، ومن أجل أن يكون إشعارا بأن الإنسان سوف يقلب حاله من السوء إلى الصلاح، فاقتدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واتركوا الأباء على ما هي عليه حتى تنزعوها إذا رجعتم إلى بيوتكم. أيها الإخوة، إنني أنبه إلى مسألتين هامتين. المسألة الأولى التقصير في الوظائف عند كثير من الموظفين، والتقصير فيها يدور على أمرين: الأمر الأول التأخر في الحضور أو التقدم في الخروج، وهذا بخس من الوقت، لا يحل للموظف أن يتأخر عن وقت الحضور ولا أن يتعجل قبل وقت الخروج، وذلك لأن الوظيفة على زمن وليست على عمل، بخلاف من كانت وظيفته ميدانية يرجع في توقيتها إليه فهذا له شأن آخر. أما الأمر الثاني فإن بعض الموظفين يحضر من أول الحضور إلى آخر الحضور ولكنه يتلهى عن العمل، إما بشؤون خاصة من بيع وشراء وغير ذلك، وإما بمطالعة صحف ومجلات، وإما بتلهف عن المراجعين، وهذا تقصير في العمل. واعلم أن ما تأخذه من الراتب من بيت المال فإنما هو في مقابلة عمل، إن قمت بالعمل كما ينبغي صار هذا الذي تأخذه حلالا، وإلا صار ما ينقص من العمل حراما عليك، أي ما يقابل النقص يكون حراما عليك لأنك أخذته بغير حق. وأكل الحرام ليس بالأمر الهين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء إن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، حتى وإن وجدت أسباب الإجابة كرفع اليدين والسفر والشعث والغبر والدعاء بالربوبية، حتى لو وجدت هذه الأسباب العظيمة فإنه إذا كان يأكل الحرام يبعد أن يستجيب الله له. أما الشيء الثاني الذي أريد أن أنبه عليه فهو مع الأسف الشديد انهماك الناس، بل انهماك كثير من الناس في طلب الدنيا، لا يبالون إذا حصلوا عليها بحرام أو حلال، بربا أو تحيل على الربا أو غش أو كذب أو خيانة، كل ذلك سهل عند كثير من الناس إذا حصل من وراء ذلك درهما واحدا. ألم يعلم أن الدراهم التي تكون من كسب حرام ليس فيها بركة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في من كسب كسبا خبيثا إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. يوجد كثير من الناس الآن يكذبون على الدولة في تلقي القمح للصوانع، فيشتري اسما كذبا ويبيع به على الصوانع، أي أن بعض المزارعين ليس له اسم فيشتري اسم شخص آخر لأجل أن يتوصل به إلى إدخال قمحه على الصوانع، مع أنه لم يمنح اسما بذلك. وهذا كذب على الدولة وأكل للمال بالباطل. ولذلك تعثرت أمور كثير من المزارعين في هذه السنة وربما في السنة التي قبلها، حتى حدثني بعضهم أن عنده قمحا من سنة 12 أو 11. كل ذلك بسبب الظلم، بسبب الكذب، كل شيء ينتج عن الكذب لا خير فيه. لو أننا اتقينا الله عز وجل وقلنا بالصدق لكان ذلك خيرا. وإني أذكر لكم قصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية وقال إنها قصة مشهورة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكان خليفة ليس معه أحد، خليفة كان. فمر مرض الموت فدخل عليه أبناؤه وكانوا 17 ابنا أكبرهم لم يبلغوا الحلم، كلهم صغار. فلما دخلوا عليه بكى هو في مرض الموت وأولاده صبيان صغار هم في مرض الموت وهو في مرض الموت، فبكى ثم قال لهم: أما إني لا يمكن أن أعطيكم شيئا من بيت مال المسلمين إلا ما كان حقا لكم. وأنتم بين رجلين، رجل صالح فالله تعالى يقول وهو يتولى الصالحين، وتولى الله لكم خير من ولاية لكم، وإما رجل غير صالح فلا أدخر له من المال ما يستعين به على المعصية. انظر لهذا الكلام من هذا الخليفة الذي عده كثير من العلماء من الخليفة الراشد الخامس. ثم توفي، قال بعض الناس ولقد رأيت أحد أبنائه حمل على 100 بعير في سبيل الله، يعني أن الأولاد تولاهم الله وأغناهم الله حتى حصلوا على خير كثير، وذلك بسبب صدقه وأمانته. وانظروا قبل هذا إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وجاءهم معذرون يتعذرون إليه ويحلفون له، فيأخذ بظاهرهم ويأخذ بواطنهم إلى الله. قال الله تعالى بهؤلاء: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وما فارق الدنيا حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تحملها عنه خير القرون والخلفاء الراشدون، تبلغوها إلى التابعين لهم بإحسان، وتلقتها الأئمة أئمة المسلمين من ذلك العهد وإلى عهدنا هذا، وإلى أن يأذن الله بخراب العالم لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اعبدوا الله تعالى ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قسم الله تعالى عباده إلى قسمين بحكمته وبرحمته، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. من الله على المؤمنين فوفقهم وهداهم، تبين لهم الحق فاتبعوه وعملوا به واهتدوا به وهدوا به وهدوا له، وهذا من فضل الله عليهم، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد من خير الأمم الموجودة على أرض البسيطة في هذا الزمان، ولكننا في تقصير شديد فيما أوجب الله علينا. في تقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن بعض الناس يرى في أهله المنكر لا يحرك ساكنا ولا يقول كلمة، وهم أهله الذين له السيطرة عليهم والذين استرعاه الله عليهم وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. إننا نسمع أن بعض الناس يخرج إلى الصلاة وأولاده نائمون في فرشهم أو منهمكون في لعبهم، ولكنه لا يهتم بهذا، ولو أنه ضاع له درهم من الدنيا أو دينار لذهب فكره وذهب عقله وأتعب جسمه حتى يحصل ذلك الدرهم أو الدينار. تبا لقوم هذه حالهم، والله إن المؤمن ليرى أن أعظم مال وأربح تجارة هو ما ذكره الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه والله هي التجارة الرابحة. أما من ألهك أمواله وأولاده عن ذكر الله وعن القيام بما أوجب الله، فإن الله قال فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، كل يعلم أن مصير الدنيا إلى الزوال مهما طال بالإنسان الأمد، فإما كبر وهرم وزوال إحساس وشعور، وإما موت قبل ذلك، موت مفاجئ أو موت له مقدمات. كل هذا أمر كائن، كل هذا أمر مشاهد، وكل هذا أمر مسموع به. فما بالنا أيها المسلمون على هذه الغفلة؟ نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يعيننا على ما كلفنا به، وأن يمن علينا بالتوفيق كما من علينا بهداية العلم. أيها المسلمون، إنكم تخرجون اليوم إلى هذا المكان ترجون رحمة الله عز وجل وتخافون عذابه، تسألون الله تعالى أن ينزل على بلادكم الغيث، ولكن هناك غيث أهم وهو غيث القلوب بالعلم والإيمان. إن القلوب إذا امتلأت علما بالله وبأحكام الله وامتلأت خشية لله ومحبة وتعظيما له، فهذا والله هو الغيث، وهذا هو الغيث الذي يتبعه غيث البلاد، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، إنما يصيب الناس من قحط وجذب وغلاء وخوف وقلق فكري وتعب نفسي إنما هو بسيء الأعمال. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأعدوا لهذا السؤال الذي تقدمونه الآن، أعدوا توبة واستغفارا من ذنوبكم ورجوعا إلى ربكم، وأحسنوا الظن بالله، ولا تيأسوا ولا تستأثروا ولا تستبطلوا الإجابة، فإن استبطاء الإجابة من موانع القبول، ولكن ادعوا الله عز وجل كما أمركم، فإن الدعاء سبب، وإذا تمت الشروط وانتفت الموانع فالإجابة محققة، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، رفع يديه إلى ربه ورفع الناس وأيديهم معه. قال أنس بن مالك: ووالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر للحجر. هكذا أيها المسلمون قدرة الرب الجبار، وهكذا آية للرسول صلى الله عليه وسلم النبي المختار. لم ينزل من منبره حتى تحادر المطر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا والسماء تمطر. ثم دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى كل ناحية كما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وخرج الناس يمشون في الشمس، وبقي المطر ينزل حول المدينة، وسال الوادي المعروف في المدينة بقناة، سال شهرا كاملا. أيها المسلمون، إن القادر على مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر على أن يكون في مثل هذا العهد، ولكن الذنوب كثيرة والمظالم كثيرة، حقد وحسد وكذب وغش، فنسأل الله السلامة من كل ذنب. أيها المسلمون، ارفعوا قلوبكم وأيديكم إلى الله عز وجل في طلب الدعاء اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما طبقا، دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم مغيث القلوب، أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان. اللهم إنا فقراء إليك في جميع أحوالنا وأنت الغني عنا. اللهم فإنا نسألك بفقرنا وغناك، نسألك اللهم أن تهب لنا من لدنك رحمة، وأن تصلح قلوبنا وتصلح أعمالنا وتصلح شعوبنا وتصلح ولاتنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ذلك قوة لنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واعلموا ايها الاخوه ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقلب رداءه في صلاه الاستسقاء، وذلك من اجل ان يتحول القحط الى ربيع، ومن اجل ان يكون اشعارا بان الانسان سوف يقلب حاله من السوء الى الصلاح، فاقتدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واتركوا العباءة على ما هي عليه حتى تنزعوها إذا رجعتم إلى بيوتكم. أيها الإخوة، إنني أنبه إلى مسألتين هامتين. المسألة الأولى التقصير في الوظائف عند كثير من الموظفين، والتقصير فيها يدور على أمرين: الأمر الأول التأخر في الحضور أو التقدم في الخروج، وهذا بخس من الوقت، لا يحل للموظف أن يتأخر عن وقت الحضور ولا أن يتعجل قبل وقت الخروج، وذلك لأن الوظيفة على زمن وليست على عمل، بخلاف من كانت وظيفته ميدانية يرجع في توقيتها إليه، فهذا له شأن آخر. أما الأمر الثاني فإن بعض الموظفين يحضر من أول الحضور إلى آخر الحضور، ولكنه يتلهى عن العمل إما بشؤونه الخاصة من بيع وشراء وغير ذلك، وإما بمطالعة صحف ومجلات، وإما بتلهف عن المراجعين، وهذا تقصير في العمل. واعلم أن ما تأخذه من الراتب من بيت المال فإنما هو في مقابلة عمل، إن قمت بالعمل كما ينبغي صار هذا الذي تأخذه حلالا، وإلا صار ما ينقص من العمل حرام عليك، أي ما يقابل النقص يكون حراما عليك لأنك أخذته بغير حق. وأكل الحرام ليس بالأمر الهين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء: إن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، حتى وإن وجدت أسباب الإجابة كرفع اليدين والسفر والشعث والغبر والدعاء بالربوبية، حتى لو وجدت هذه الأسباب العظيمة، فإنه إذا كان يأكل الحرام يبعد أن يستجيب الله له. أما الشيء الثاني الذي أريد أن أنبه عليه فهو مع الأسف الشديد انهماك الناس، بل انهماك كثير من الناس في طلب الدنيا، لا يبالون إذا حصلوا عليها بحرام أو حلال، بربا أو تحيل على الربا أو غش أو كذب أو خيانة، كل ذلك سهل عند كثير من الناس إذا حصل من وراء ذلك درهما واحدا. ألم يعلم أن الدراهم التي تكون من كسب حرام ليس فيها بركة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من كسب كسبا خبيثا إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. يوجد كثير من الناس الآن يكذبون على الدولة في تلقي القمح للصوانع، فيشتري اسما كذبا ويبيع به على الصواعق، اي ان بعض المزارعين ليس له اسم فيشتري اسم شخص اخر لاجل ان يتوصل به الى ادخال قمحه على الصوامع، مع انه لم يمنح اسما بذلك. وهذا كذب على الدوله واكل للمال بالباطل. ولذلك تعثرت امور كثير من المزارعين في هذه السنه وربما في السنه التي قبلها، حتى حدثني بعضهم ان عنده قمحا من سنه 12 او 11. كل ذلك بسبب الظلم، بسبب الكذب. كل شيء ينتج عن الكذب لا خير فيه. لو اننا اتقينا الله عز وجل وقلنا بالصدق لكان ذلك خيرا. واني اذكر لكم قصه ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب السياسه الشرعيه، وقال انها قصه مشهوره. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفه المسلمين من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وكان خليفه ليس معه احد، خليفه كامله. فمر مرض الموت فدخل عليه ابناؤه، وكانوا 17 ابنا اكبرهم لم يبلغ الحلم، كلهم صغار. فلما دخلوا عليه بكى هو في مرض الموت، واولاده صبيان صغار هم في مرض الموت وهو في مرض الموت، فبكى. ثم قال لهم: اما اني لا يمكن ان اعطيكم شيئا من بيت مال المسلمين الا ما كان حقا لكم. وانتم بين رجلين، رجل صالح فالله تعالى يقول وهو يتولى الصالحين: وتولي الله لكم خير من ولايه لكم. واما رجل غير صالح فلا ادخر له من المال ما يستعين به على المعصيه. انظر لهذا الكلام من هذا الخليفه الذي عده كثير من العلماء من الخليفه الراشد الخامس. ثم توفي. قال بعض الناس: ولقد رايت احد ابنائه حمل على 100 بعير في سبيل الله. يعني ان الاولاد تولاهم الله واغناهم الله حتى حصلوا على خير كثير، وذلك بسبب صدقه وامانته. وانظروا قبل هذا الى قصه كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، لما تخلفوا عن غزوه تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه، وجاءهم معذرون يتعذرون اليه ويحلفون له، فياخذ بظاهرهم ويكل بواطنهم الى الله. قال الله تعالى في هؤلاء: سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس، انهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يفسقون.